بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نشرح فيها شيئا من الأحاديث الواردة في كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث فيه فوائد عظيمة ينتفع بها المسلم، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الحقوق الشرعية أو العبادات الشرعية قد يكون فيها جانب متعلق بالله عز وجل، عبادات فيها أداء لحق الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من أنواع العبادات، كعبادة الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، كعبادة الصلاة والصيام والزكاة في جانب منها والحج وغير ذلك من العبادات. وهناك عبادات فيها الإتيان بحقوق الخلق على الإنسان، أي تؤدي حقوق الناس فيأجرك الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأن يقول الإنسان خيرا أو ليصمت، هذا فيه جانب من أداء حقوق العباد، وفيه جانب أيضا من أداء حق الله عز وجل على الإنسان. وإكرام الجار فيه أداء لحقوق الجار على الإنسان، وإكرام الضيف أداء لحق الغير والضيف على الإنسان، ويؤجر المسلم على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات أهل الإيمان أنهم يفعلون مثل هذه الأشياء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولو تلاحظون بارك الله فيكم، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامات الإيمان بالله واليوم الآخر علامات مخفية، وإنما هي عبادات ظاهرة وواضحة وبينة. وفي هذا رد على من إذا نوصح قال: الإيمان في القلب، نقول أخطأت، لأن الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة في القلب وفي اللسان، ويظهر الإيمان على جوارح الإنسان. فالإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا، فهذا من صفات وعلامات المؤمنين. فمن يقول لنا بأن الإيمان في القلب، نرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل من علامات الإيمان الإتيان بالعبادات الواضحة والظاهرة، وليس بالعبادات القلبية فقط، ليس بالعبادات القلبية فقط. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تذكير للمسلم باستحضار مراقبة رب العزة جل جلاله. ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يتكلم بالكلام الحسن؟ وربما استطاع بعضهم أن يتكلم بالكلام القبيح ولا يحاسبه أحد، بل قد يمدح عند الناس إذا تكلم بالكلام القبيح. بعض الناس يمدح إذا كان جافا جلف الطباع سيء الكلام مع الآخرين، يمدح فيقال: فلان تقول له كلمة فيرد عليك بعشر كلمات. ما الذي يردع الإنسان عن هذا ويجعله يتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن؟ إيمانه بالله وأنه ينتبه ليوم يقوم فيه الناس لرب العالمين ويسأل عند الله سبحانه وتعالى عن عمله وعن أفعاله وعن كلامه. عبد الله بن عمر قال له بعضهم شيئا فأراد ابن عمر أن يرد عليه، قال فحللت حبوتي، أي كان محتبيا جالسا فحل حبوته وأراد أن يرد على القائل، قال فتذكرت الجنة وما أعده الله عز وجل لعباده المتقين، وخشيت أن أقول الكلمة التي تفرق بين المسلمين فسكت. فانظروا كيف يؤثر الإيمان على الإنسان. أحيانا يقول لك بعض الناس فلان الفلاني عنده طبع أو عادة أنه إذا مثلا غضب يقول كل شيء، نقول هذا طبع الإنسان، ولكن أين تقوى الله؟ وأين أن الإنسان ينتبه لآخرته وأنه سيسأل عند الله عز وجل؟ لو كان الإنسان حقا وصدقا إذا تكلم أو فعل أو عمل شيئا استشعر أن الله يراه ويعلم به ومطلع عليه، لوجدت بأن كثيرا من الأمور ينزجر عنها العبد ويبتعد عنها الإنسان. وإلا أحيانا في بعض المجتمعات مثلا لو ضرب الرجل زوجته من يحاسبه؟ لا يوجد أحد يحاسبه. لو بغى بعض الناس وظلم بعض الضعفاء والبسطاء في بعض المجتمعات من يحاسبهم من البشر ومن ناحية القانون والنظام؟ قد يقول لك لا يوجد أحد يحاسبني، ولكن المسلم يستشعر دائما وأبدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في بعض الدوائر وبعض الجهات، جهات الوظائف، لو تغيب الموظف كل يوم عن عمله، بعض الثغرات القانونية، لا يمكن أن يحاسبك أحد على هذا التأخير أبدا. أو مثلا لو أحضر الموظف إجازة مرضية ونسق مع بعض الأطباء متواطئا معهم، من يستطيع أن يستدرك عليه؟ يصعب جدا أن يستدرك على هذا الموظف. ولكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه ترى تردع الإنسان وتجعله في خوف عظيم. كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله يضع خده على الأرض، لأنها كلمة عظيمة وكلمة تزلزل الإنسان. فالمسلم دائما وأبدا يستشعر هذا الأمر. ولو كان الإنسان حقيقة يستشعر مسائل الإيمان بالله وأنه سيسأل عند الله، لا يغادر كتاب العبد يوم القيامة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل ستجد هذه المشاكل الأسرية الموجودة والتي تئن منها بعض البيوت؟ والله إن بعض الرجال متزوج ولا يبالي بالمحرمات التي يقترفها، بل يظن بأن عدم علم زوجته به قمة الذكاء وقمة الفطنة وقمة النباهة. ولكن أين الله؟ هذا أمر عظيم وأمر جلل، لابد على المسلم أن ينتبه له. وبعض الأخوات إذا وقع خلاف بينها وبين زوجها ذهبت عند القاضي وجحدت كل ما فعله زوجها لها، ولا توجد فعلا بعض الإثباتات وبعض الأدلة على ذلك. ولكن إذا كانت المرأة تستشعر أن الله يراها ومطلع عليها ستترك مثل هذه الأشياء. وهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لو طبقناه في حياتنا لوجدنا بأن حياتنا تختلف بإذن الله سبحانه وتعالى، وأننا نعيش في جنة معجلة في هذه الدنيا قبل جنة الآخرة. ففي كل أمر تذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وما أطيب أيها الإخوة الكرام خاصة الآباء أن يربي الأب ابنه على هذا الأمر. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ستحافظ على الصلاة، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لن تتكلم بالكلام القبيح بأسلوب يناسب عقلية هؤلاء الصغار. والتطبيق العملي لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وسيأتي معنا هذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم، وفي ظني أنه ابن دقيق العيد، يقول: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا عند الله. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم. لنأخذ بارك الله فيكم هذه المسائل نقطة نقطة. أما النقطة الأولى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه المسألة تتكلم عن ماذا؟ عن حفظ اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في هذا في هذه الجملة بأهمية أن يتكلم الإنسان بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أي تكلم بالكلام الطيب وتكلم بالكلام الحسن، والكلام القبيح تجنبه. فليقل خيرا أو ليصمت، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن تلازم الصمت والسكوت، لا، ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فليقل خيرا أو ليصمت، ليصمت عن الشر. وأما بالنسبة للكلام والذكر فهذا أفضل من الصمت وأفضل من السكوت. بل يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس بعبادة. الصمت المطبق هكذا، واحد طول اليوم ما يتكلم بأي شيء، لا كلام مع الناس ولا ذكر ولا عبادة ولا استغفار ولا تسبيح. يقول ابن تيمية: قال: فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به، بل يفتح باب الوسوسة. وصدق رحمة الله تعالى عليه. فالإنسان إذا لم يشغل نفسه بالخير تسلطت عليه الشياطين وتسلطت عليه هذه الوساوس، ويبدأ والعياذ بالله يدخل في مجالات أو يدخل في وساوس قد لا يخرج منها إلا بشق الأنفس. يقول رحمة الله تعالى عليه: فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت، وقراءة القرآن من أفضل الخير. وقال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربه، إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام، منهي عنه. فالذي يصمت ولا يتكلم طيلة اليوم، لا بذكر ولا تسبيح ولا كلام طيب ولا كلام حسن، فهذا أيها الإخوة الكرام لم يفعل عبادة ولم يفعل أمرا طيبا. فلذلك المسلم يتكلم بالخير ويصمت ويسكت عن الأمور التي لا نفع ولا خير فيها. روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: إياكم وفضول الكلام. فضول الكلام، الكلام الزائد عن الحد مع الناس، أو الكلام فيما لا يعنيك، أو الكلام في الشيء الذي لا نفع ولا خير فيه. قال: حسب امرئ ما بلغ حاجته. حسبك من الكلام الشيء الذي تحتاج إليه، أما الكلام في مسائل أيها الإخوة الأفاضل لا نفع فيها ولا خير فيها، أو كلام لا يعني الإنسان، فالأفضل لك أن تجتنب هذا الكلام. ويقول إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه: يهلك الناس في فضول المال والكلام. من أسباب هلاك الناس الكلام الزائد، أو أنهم يأخذون المال ويستزيدون منه دون النظر إلى مصدر هذا المال، هل هو حلال صرف أو أن هذا المال فيه شبهة أو كلام. لذلك أيها الإخوة الأفاضل ينتبه الإنسان للكلام الذي يتكلم به. وأذكر مرة، وهذا موقف وقع لي، قال لي أحدهم: الحاكم الفلاني كافر. فقلت له: ما دليلك؟ سكت، ثم طأطأ برأسه وقال: أستغفر الله وأتوب إليه. ما الذي يجعلك تتقحم مثل هذه المسائل وتتقحم مثل هذه الأمور؟ هذا من الكلام الذي قد يندم عليه الإنسان عند الله ندما عظيما. وأذكر مرة من لطيف أخلاق بعض الناس، سألت أحد الأشخاص عن أمر معين، هذا فلان مثلا محمد صديق لأحمد، فسألت محمد عن أمر فعله أحمد، وهذا الأمر طيب يعني ما في إشكال يعني، فقلت كيف صنع هذا الشيء؟ فقال لي لا أدري. ثم قال لي يا عبد الله أنا عندي طبع. قلت له ما هو هذا الطبع؟ قال إذا صديقي لم يكلمني عن موضوع لا أسأله عنه. يعني بعض الناس طبعه فضول الكلام، يسأل كيف كذا وكيف فعلت كذا وكيف أدرك كذا وكيف وقع كذا، هذا فضول الكلام تجنبه. إذا كان هذا الصاحب له حاجة في أن يطلعك على هذا الأمر سيخبرك ويطلعك به، وأما أن يكون عند الإنسان فضول في الكلام والكلام الزائد بكم اشتريت كذا ومن أين اشتريت كذا ومن أين أحضرت المال على كذا، هذا فضول الكلام قد يوغر الصدر ويوقع الإنسان في أمور لا تحمد عقباها. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يتثبت في هذه الكلمة، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، يعني يهوي بها في نار جهنم. بسبب ماذا؟ بسبب كلمة واحدة. وعذرا أيها الإخوة الأفاضل، من أقبح أنواع الكلام هذه العمومات التي يجازف بها بعض الناس. أهل الدولة الفلانية كلهم لصوص، نساء الدولة الفلانية كلهن كذا وكذا. اتق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه أوزار وآثام تحملها على ظهرك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن يعني عدم التبين في الكلام، كنت مرة أمشي في مكان معين فأسمع اثنين يتكلمون، يقول أحدهما للآخر تعرف هذا المشروع كم كلف؟ قال كم كلف؟ ذكر مبلغ بالمليارات. ثم يقول لصاحبه أنت تعلم بأن هذا المشروع يكلف أقل من هذا، ولكن باقي المبلغ يوضع أين؟ يوضع في الجيب، رميك لغيرك بالسرقة. أليس هذا رمي للناس بكبيرة من كبائر الذنوب؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، أليس هكذا؟ لاحظت الآن الأمر. أذكر مرة إحدى الأخوات تقول لي بأن المحكمة الفلانية في مسابقة قرآن، في مسابقة القرآن الكريم ظلمت ابنتي. قلت ظلمتها؟ قالت لم تعطيها يعني حقها أو تنصفها. قلت أختي الكريمة تقولين ظلمتها، هذا رمي للناس بكبيرة من كبائر الذنوب. وحسب ظني القاصر لا أظن شخص من أهل القرآن سيتعمد هذا الأمر. تظنون هكذا أيها الأخوة الأفاضل؟ غالبا أهل القرآن ما يفعلون هذا الأمر، هذا نتكلم عن الغالب. ولكن لما تثبت وتبين، تبينت في الأمر، تبين بأن الموضوع من أتفه ومن أسهل ما يكون. وبعض الناس إذا لم تعطه كوبا من الماء صور للناس أنك سلبته جميع ماله، وظلمني فلان. كيف ظلمك فلان؟ والله لم يعطني الترقية الفلانية. ترى هذا قد لا يكون ظلم، بارك الله فيك. فانتبه، لا يتكلم الإنسان بالكلمة لا يتبين فيها. فإذا تكلمت بالكلمة أعد لهذه الكلمة جوابا عند الله سبحانه وتعالى. يعني أظن بأن فلان، بعض الناس يقول هكذا يشرب الخمر، هذه مسألة فيها أظن؟ والله هذه المسألة ليس فيها أظن أيها الإخوة الأفاضل. فالإنسان ينتبه ويخاف في ويخاف من هذا الكلام أن يسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، من كلام الخير ومن الكلام الطيب، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة قد يرفعك الله عز وجل بها رفعة عظيمة، وكلمة قد يهوي بها الإنسان في أسفل سافلين، بل قد يخرج من الدين ويخرج من الإسلام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني أحدهم مدح بعض الملوك، هو يقول ماذا قال؟ يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كلام يرضي الله، هذا كلام يسر الإنسان في صحيفة عمل، هذا كلام مخرج من الملة والعياذ بالله. رأيتم كيف أن الإنسان بكلمة قد يخرج من دين الله سبحانه وتعالى؟ وإذا تكلم الإنسان بالكلام الطيب في الذب عن دين الله والكلام النافع وتعليم العلم، لعل الله أن يعتق رقبتك من النار. قيل أيها الإخوة الكرام لعمر بن عبد العزيز: الصمت الصامت على علم كالمتكلم على علم. يعني من صمت في موضع الصمت كأنه تكلم في موضع تبليغ العلم أو نشر العلم أو موضع الكلام. فانظروا إلى جواب الفقيه العالم عمر بن عبد العزيز. قال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما حالا يوم القيامة. لماذا؟ السؤال لكم، أنا لن أعيد كلامي، كلام عمر بن عبد العزيز طبعا، أريد أن أختبر الإخوة كانوا معي أم سافروا وخرجوا خارج الدرس. لماذا؟ من يعرف يرفع يده. أسعدي ولو خطأ أجب. مروان ها خرجت خارج الدرس كنت؟ يعني يعترف مروان يقول كنت خارج الدرس. أشهاب عندك جواب يا شيخ؟ بس الصامت على علم أيضا من رضوان الله ترى. ما يشترط، ما وضحت يعني. تفضل شيخ. وضح كلامك أكثر يا شيخ. قاربت وذكرت نصف الجواب، أكمل لك الباقي. يقول عمر رحمة الله تعالى عليه وذلك عن المتكلم على علم، قال: وذلك أن منفعته للناس والصامت صمته لنفسه. معي؟ المتكلم على علم نفعه متعدي، وصاحب النفع المتعدي أفضل من صاحب النفع القاصر. معي بارك الله فيكم. الذي يتكلم ويعلم غيره العلم هذا علم ونقل الخير للآخرين، أما الذي يصمت فهذا بارك الله فيكم نفعه على نفسه، أما الآخر فنفعه على نفسه وعلى غيره. فقال الرجل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ ما معنى هذا الكلام؟ الكلام له فتنة عندما يتكلم الإنسان ويعلم الناس، والناس مثلا قد يبكون ويتأثرون وغيره، هذه فتنة تحتاج إلى تجرد لله عز وجل. فبكى عند ذلك عمر بكاء شديدا رحمة الله تعالى عليه. إذن المقصود أيها الأحبة الكرام أن يتكلم الإنسان بالكلام الطيب والكلام الحسن، خاصة إذا تعلق الأمر بدين الله عز وجل والذب عن هذا الدين العظيم. لذلك أيها الإخوة الكرام، كان السلف يدخلون من الكلام الحسن الكلام على أهل البدع، والإمام أحمد كان يسأل عن الكلام على أهل البدع فيقول: إذا سكت أنا وسكت أنت وسكت فلان، من يبين دين الله ومن يوضح دين الله سبحانه وتعالى؟ والمسلم يحذر من أن يكون من أهل الغيبة والنميمة الذين يذكرون عيوب الناس ومساوئ الناس ولا يوجد عندهم أي هدف من ذلك إلا السخرية بالآخرين والحط من أقدارهم. ومن باب ذكر الزجر عن الكلمة القبيحة أو الكلمة السيئة، قالت بعض أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، أي أنها قصيرة. قالت هذه الكلمة عن من؟ عن ضرتها. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انظروا إلى كلمة واحدة كيف يكون أثرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك المسلم دائما ينتبه لكلامه، إما أن يتكلم بالكلام الطيب أو يصمت عن الكلام القبيح. وإذا جمعه مجلس بناس تكلموا فيه في عرض فلان وعرض علان وعرض علان، من أنفع الطرق لصرف الحديث أن تتكلم في أمر مختلف. بعض المشايخ كان إذا حضر بعض المجالس، مجالس العامة، ويتكلمون بكلام يخشى هذا الشيخ أن يكون هذا الكلام من فضول الكلام أو الكلام الذي سيؤدي بهم إلى الكلام والغيبة والنميمة تجاه الناس، ماذا يفعل؟ يشغلهم مباشرة بطرح مسألة علمية، مثلا ما زكاة الإبل؟ كيف تزكى الإبل؟ كيف تزكى الغنم؟ كيف صلاة الاستخارة؟ وهكذا يكون كلام الناس في ماذا؟ في ذكر وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا إذا حفظ بعض القصص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يخوضون في أشياء غير طيبة، وقلت لهم يا جماعة بقول لكم قصة، ما هي هذه القصة؟ مثلا قصة المعراج مثال، يعني سأقول لكم قصة غزوة بدر، قصة مثلا كذا وكذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أنفع الأساليب للصرف وصد الناس عن الكلام القبيح أو الكلام السيء. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر وهو الإحسان للجار. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يكرم جاره، هذه درجة عليا ودرجة فضلا. ونقول في أيامنا: إذا ما استطعت أن تكرم جارك فقط كف أذاك عنه. معي أيها الأخوة الأفاضل، كف الأذى عن الجار هذا جانب، والإحسان يعني كف الأذى وزيادة على ذلك أن تحسن للجار، هذا أمر يحتاج إلى إيمان بالله واليوم الآخر. والأمر الأعلى من ذلك ما هو؟ يا جماعة تكف شرك عن جارك، وأيضا تحسن لجارك في أمر أعلى من هذا. تحسن لجارك بشم، لكن في أمر أعلى من هذا، ها؟ تكرم جارك. هذا الشيخ، هذا من الإكرام. الإكرام كلمة عامة، تفضل. أحسنت، تصبر على أذى الجار وما يلقاها إلا كل ذي حظ عظيم. صبر على أذية الجار هذه صعبة، خاصة الناس في أيامنا هذه، لعل حال بعض هؤلاء الناس. في مثل شامي مشهور كان يردد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: يا أرض اشتدي ليس عليك أحد قدي. بمعنى تؤذيه بكلمة يظن بأنها بطولة أن يسمعك عشر كلمات دون تثبت ولا تريث، ويقول بعضهم لبعض في قلة تراحم: افعل ما تريد أن تفعله، وافعل ما شئت، واذهب إلى من تريد. لن أفعل يعني لن أفعل. وهل هذا يجدي أيها الإخوة الكرام؟ وهل هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر عندما يستشعر المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالط الناس بخلق حسن. في لفظ الحديث هذا عند البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في هذا الحديث فليكرم جاره. في لفظ آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تؤذي جارك. طيب كيف تكون أذية الجار؟ إما أن تؤذيه في مسكنه، يعني بعض الناس كيف يؤذي جاره في مسكنه؟ بعضهم يرمي شيء من الأمور في منزل الجار، لا يشترط هو بل أبناؤه الصغار، وهذا أمر موجود. وبعضهم قد يغرس شيء من الزروع أقرب ما تكون إلى منزل الجار وتؤذي الجار أذية عظيمة جدا، فهذا الأمر لا بد على الإنسان أن ينتبه له. أو بعضهم يؤذي الجار من ناحية عدم مراعاة هذا الجار، فتجد صاحب البيت مثلا يؤذي الجيران من ناحية التشويش عليهم، ولا يجعلهم يعيشون أوقاتا في هدوء وراحة، والأقبح من ذلك أن يؤذيهم بماذا؟ بالمنكرات والمعازف وغير ذلك. وهذا أذى قد يكون عظيما على الناس. يعني بعض الناس قد يكون عندهم أطفال أو عندهم مرضى أو عندهم كبار في السن، فيأتي بعضهم بصوت المنكر والعياذ بالله كل يوم، وعنده أبناء يرفعون هذا الصوت، الصوت القبيح، مزمار الشيطان، ويؤذون الجيران ولا يبالون بهم أبدا، وهذا أمر محرم ولا يجوز. ولعل الجار أن يغضب فيدعو الله عليك فلا توفق في حياتك، وهذا أمر أيها الإخوة الكرام قد يقع، هذا أمر قد يقع. أو بعضهم يأتي في وقت متأخر من الليل فيزعج جاره بصوت بوق السيارة في أوقات متأخرة، ساعة الواحدة، طيب الناس نايمة في هذا الوقت، يقول لك بيتي، أنا حر في بيتي. صحيح، ولكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فالمسلم ينتبه ويتقي الله عز وجل. وطبعا أيها الإخوة الكرام، من أعظم أنواع أذية الجار إيذاء الجار في عرضه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أنا الذي أذكره بأن الخنساء مدحت أخاها صخر في بعدما مات ورثته، وقالت أنا أذكر البيت هكذا لعلكم تراجعونه إذا أخطأت فيه: لم تره جارته يمشي بساحتها يوما إذا خلا من بيته الجار، أي أن الجار إذا غاب زوجها لا تره أبدا يلقي بنظرة قبيحة أو نظرة سيئة على منزل من؟ على منزل جاره. وعنترة معروف عنه هذا البيت: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هؤلاء أهل الجاهلية أخوان الكرام، عنترة جاهلي يعني ما أسلم، ويقول هذا الكلام، فكيف بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يتلصص على عرض جاره، أو لا يستر عورته، أو لا يكف عينه إذا بدا شيء من عورات أهل البيت؟ معلوم أيها الإخوة الكرام بأنه بحكم تقارب البيوت قد يبدو شيء من الأمور التي لا يحب الجار أن يراه الناس عليه، أو يقع شيء من بعض المسائل المتعلقة بستر أهل البيت الآخر، فهنا لا بد على المسلم أن يتقي الله وأن يتذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره حتى في نظرة واحدة. وأنا حقيقة أيها الأخوة الكرام، يعني الشيء بشيء يذكر، كان عندي جار وإلى الآن موجود يعني جزاه الله كل خير، أراد أن يفعل شيئا في بيتي، فاتصل علي يستأذنني، فقلت له: أذنت لك ولك ما تريد، هذا أمر شأنك، يعني شيء هذا إحسان منك أن تستأذن مني. فقال: لا، حتى تأتي إلى منزلي وتنظر إلى الشيء الذي أصنعه، والله لا أغرس في جدار بيتك ولا أضع فيه مسمارا حتى تأذن لي بذلك. فقلت: جزاه الله عز وجل كل خير، هذا الجار الطيب الصالح، وهو فعلا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا من الصالحين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد في المسند. فأذية الجار أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا نزل الضيف بالرجل يكرمه، والإكرام قبل أن يكون بالطعام، يكون بماذا؟ بالكلام وحسن الخلق وحسن الضيافة. ومن أقبح صفات الرجال المنة على الضيف، المنة على الضيف، فهذا خلق قبيح وخلق رديء. وإكرام الضيف أمر أيها الإخوة الكرام من القرآن، أمر يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء له أضياف ملائكة كانوا على صورة بشر، ماذا قدم لهم؟ عجل. وكيف طريقة الطبخ؟ ها؟ حنيث؟ لا، عجل حنيث، هذا في القرآن بارك الله فيك، معي الكبش وفديناه بذبح عظيم، معي بارك الله فيك. فهذا صنيعة إبراهيم، وأيضا قربه إليهم، معي بارك الله فيكم. لذلك يقول ابن القيم يعني من الإكرام، والأول والثاني ليس معناه عدم إكرام، بس من الإكرام الأعلى ألا تضع الطعام في مكان وتقول للضيف تعال إلى الطعام، بل تقرب الطعام إلى من؟ إلى الضيف. وأيضا قدم لهم عجلا كاملا ولم يقدم لهم نتفا من طعام، ثم قال ألا تأكلون، يعني بأسلوب جميل وأسلوب طيب دعاهم إلى تناول الطعام، مع التنبيه أيها الإخوة الكرام إلى خطورة التبذير والإسراف، فإن هذا ليس من إكرام الضيف. وإكرام الضيف لا يعني أن يكون الإنسان مسرفا مبذرا وسفيها في التعامل مع الضيف. يعني بعضهم يقول لي أعرف رجلا عندنا يقول دعيت إلى منزل بعض الناس، قال وكنا 3 أشخاص، فوضع لنا أمامنا 8 ذبائح. ذكرت هذا الكلام لبعض الإخوة من خارج الدولة، قال 8 ذبائح عندنا يمكن أن تعمل بها عرسا كاملا. طيب هل هذا كرم أيها الإخوة الأفاضل؟ هذا جنون، وهذا نوع من أنواع ماذا؟ السرف والبذخ الذي نهينا عنه أيها الإخوة الأفاضل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتكلف للضيف، يعني من الطرف يقول لي أحدهم زرت رجلا قال فوضع شيئا يسيرا جدا من الطعام، ثم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف للضيف، فيقول لي صاحبه يعني يمزح قال سبحان الله ما طبقت الحديث إلا علي، يعني الآن فقط عرفت هذا الحديث علي أنا فقط. فنقول الإنسان قدر الاستطاعة، طبعا قدر الاستطاعة يكرم الناس ويتكلم معهم بالكلام الطيب والكلام الحسن، وأما السرف والإتراف والإسراف فهذا أمر قبيح. وأيضا أنبه على أمر آخر، ما عاب نبينا صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني بعض الناس يزور فلان ويجد بأن فلان الفلاني لم يصنع الشيء الكثير من الطعام، فهو يتصور أنه لم يكرمه، وقد يكون لهذا الرجل عذره، زوجته مريضة أو في ظرف مادي ما يقدر على ذلك. فالمسلم يراعي الناس ويتكلم معهم بالأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. ونصيحة أيها الإخوة الأفاضل، لا ترمي شيئا من الطعام، لنتقي الله عز وجل. كلنا أدرك بارك الله فيكم ناس يتكلمون عن زمن مضى عليهم في هذه الدولة أو هذه الأرض والطعام كان غاية في القلة، فهل يليق بنا أن نرمي النعمة وأن نلقي الطعام في القاذورات والمهملات؟ هذا أمر سيء وأمر قبيح. إذا فضل شيء من الطعام أعطه للفقراء وأعطه للمساكين، ولا تظن بأنك تمن عليهم بهذا، لا، هذا واجب شرعي، النعمة ما يجوز أن ترمى بارك الله فيك، هذا أمر محرم وهذا أمر لا يرضاه الله عز وجل. فالمسلم يبتعد عن السرف والخيلاء والبذخ، وإذا فاض عنده شيء من الطعام يكرم به الفقراء والضعفاء والبسطاء. وبعضهم يقول لا يوجد عندنا مشاريع لحفظ النعمة، افترضنا بأن هذا الأمر لا يوجد، واجبك ألا ترمي النعمة وأن تحفظ النعمة. فانتبهوا أيها الإخوة الأفاضل. وأما أن يكون الناس حالهم أنهم يرمون الطعام الكثير، اللحم الطيب يرمونه في الصحراء إذا كانوا في رحلة أو غيره، تسأله لما تصنعون هذا؟ قال تأتي الثعالب وتأكله. سبحان الله، بشر ما يجدون طعام وأنت تريد أن تتصدق بالطعام لثعالب أو غيره، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. فانتبهوا أيها الإخوة الأفاضل. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أيها الإخوة الأفاضل يتفضل. تفضل، يتعلق بالدرس طبعا. هنا أحسنت. عدم مناصحة الجار أولا من عدم القيام بحق الجار عليك، من عدم القيام بحق الجار عليك. ولكن أنبه على نقطة أيها الإخوة الكرام، النصيحة لها أدبها، وغالبا إذا جاءت النصيحة مع الإكرام تتقبل النفوس هذه النصيحة، ولا يشترط أن تنصحه أنت، قد ينصحه غيرك. بمعنى أحيانا تدعو مجموعة من الأشخاص عندك للمنزل وتطلب من بعض الوجهاء أن يحضر، فهذا الوجيه يتكلم نيابة عنك وينبه التنبيه العام معي بارك الله فيك، فهذا نافع ومفيد. طبعا هذا إذا ارتكب الجار منكر أو خطأ أو شيء غير طيب، وأما إذا كانت من المسائل المباحة فهذا طبعا أمر آخر. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل الشيخ. ها أحسن، فهمت عليك. يعني هل تقصد بأن إذا طلب الإنسان من بعضهم أن يبدي له رأيه في الطعام، هل هذا من عيب الطعام؟ هذا السؤال ليس هذا من عيب الطعام، لأن هنا الآن إذا قال له أبدي رأيك في هذا فهو يطلب النصيحة معي بارك الله فيك. لكن تحمل، بعض الناس يقول لك ممكن تقول رأيك في كذا، إذا قلت رأيك زعل منك، هذا موجود عند بعض الناس، موجود ولا غير موجود إخواني؟ موجود، يغضب عليك، يهجرك، ما يكلمك. طيب أنت قلت لي بدي رأيك، معي بارك الله فيك. فلذلك الإنسان يعني يكون سمحا في الكلام ومنتبها في الكلام، والله المستعان. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. أحسنت. إذا كان الجار مؤذيا أو عنده شر، يخشى الإنسان مع هذا الشر أن يصيبه هذا الشر المتعدي، فلو امتنع عن زيارته مع عدم أذيته فلا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك. إن بعض الناس فعلا يبتلى بالجار المؤذي، ويقولون الناس الجار قبل الدار، هذه عليها دليل؟ تفضل شيخ. بس وين الجار قبل الدار؟ قبل الدار يقول لك. تفضل. ما هو وين عندك بيت في الجنة؟ هذه آية حديث، اشرح لهم الشيخ. لا قل الشيخ، هاي آية يعني؟ هي بس عندك بيت في الجنة أو شيء، عرفت أنها آية؟ بعض الأخوة قد ما يعرف أنها آية، عرفت كيف الشيخ؟ قل الشيخ. أحسنت. هي ذكرها ابن القيم في كتابه الفوائد، قال الله عز وجل عن آسيا زوجة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا، معي بارك الله فيك. فسألت الجوار قبل الدار، الجوار قبل الدار. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.